هذه الحلقة برعاية هيئة الأدب والنشر والترجمة لدعم صناع المحتوى لنشر المحتوى الأدبي. بإمكانك التعرف أكثر على مبادرة دعم صناع المحتوى من الرابط في قسم الوصف. كان في قاتل متسلسل عرف عن نفسه بأنه شبح غامض ورسول إبليس في هذه الحياة. كان يدخل منازل المهاجرين ويقتلهم بقسوة، لكن العجيب أنه ما كان يسرق أي شيء من أموالهم ولا كان يثير أي ضجة أو جلبة. هذا القاتل كان مهووس بموسيقى الجاز، وكان يحب يراسل الصحف الرسمية بشكل دائم، يحكي كل مغامراته فخر لا ويحدد للشرطة الهدف المقبل بكل دقة. سلاحه المفضل كان الفأس، لكن الأغرب هنا أنه ما كان يستخدم فأسه الخاص، بل أنه كان يأخذ الفأس الموجودة في منزل الضحية ويستخدمه. الشرطة والمحققين حاولوا بكل الطرق يعرفون هويته، جمعوا العديد من المشتبه بهم ودرسوا تاريخ مجرمين كثر، لكنهم للأسف ما استطاعوا يوصلون لأي دليل ينهي هالأسطورة المرعبة. القاتل اللي صار يعرف بقاتل الفأس فاجأ الشرطة برسالة أرسلها لأحد الصحف يخاطب فيها الشعب الأمريكي، اللي كان غريب إنه ما طلب فدية ولا مبلغ مالي كبير، كان مطلبه أبسط بكثير من هذا، لدرجة إن الناس بدوا يقولون إنه يمكن يكون مندوب لشركة موسيقية بسبب الأسلوب القذر اللي فرض فيه على المجتمع الأمريكي أنهم يجعلون من موسيقى الجاز مذهب لهم. يمكن تتساءل العزيز المستمع من هو القاتل الغامض وش الرابط الغريب بينه وبين الموسيقى وبالذات الجاز. قبل ما نبدأ نكشف التفاصيل، لازم تعرف أنه بطل هذه الحلقة ما رح يكون مجرد محقق عادي، بل المحقق الشهير شارك هولمز اللي اسمه لمع كالذهب في الأدب العالمي. ابقى معي حتى النهاية لأنه القصة مليانة بالتفاصيل المثيرة اللي راح تشدكم من البداية للنهاية. أنا عبد العزيز الخمعلي وهنا ضد مجهول، وإلى الحكاية. في هذه الحلقة باخذ دور المحقق الشهير شارك هولمز وبنعيش التجربة من منظور مختلف. ما راح نطول في الشرح، بنسرد الأحداث بشكل درامي ومتسارع ونحلل مع بعض هوية القاتل اللي خلى الناس يعيشون في رعب، وش اللي دفع لارتكاب هالجرائم البشعة. وبما أنه ملف التحقيق يحتوي على مجموعة من المتهمين، هالشي ممكن يوصلنا للجاني ويكون أسهل مما نتوقع. الآن خلونا نكتشف الأسرار خطوة بخطوة. في هالدنيا أشياء كثيرة ما هي واضحة، وأحياناً ما نقدر نفهمها بسهولة. ما كنت أتصور في يوم من الأيام أني بطلع من قصص السير آرث كونان دويل وروح أحقق في قضية أو ملف معقد مثل هالقضية. صحيح أني شارك هولمز المحقق اللي يعرفه الناس كلهم، لكن هذا ما يعني بالضرورة أني أقدر أحل أي لغز مهما كان. في النهاية أنا مجرد شخصية خيالية، شخصية الناس حبتها وحولوها الرمز أدبي، لكن قضية رجل الفأس هذه صراحة تعتبر واحدة من أعقد القضايا اللي ممكن تواجهني. مليانة تفاصيل غريبة ما تقل غرابة عن القضايا اللي عشتها في سلسلة الشهيرة، ومع كذا ثقة الناس فيني تخليني أحاول أواجه هذا اللغز وأمضي للأمام حتى أوصل للحقيقة. القصة هذه بدت في يوم 23 من شهر مايو عام 1918 في مدينة نيو أورلينز التابعة لولاية لوزيانا الأمريكية. أول جريمة كانت بشعة، ضحيتها كان بائع بقالة أمريكي من أصول إيطالية اسمه جوزيف ماجيو وزوجته كاثرين. اللي صار معهم كان شيء مرعب، لقوهم مقتولين بطريقة بشعة جدا الواحد ما يقدر يتخيلها. الآن أنا كشخصية خيالية عندي القدرة أني أروح وارجع عبر الزمن، جيت المسرح الجريمة الآن عشان أشوف بنفسي وأجمع أكبر قدر ممكن من الأدلة. المشهد هنا كان فعلا مريع. جوزيف وزوجته كانوا ممددين على سريرهم ورأسهم مقطوعة بالفأس اللي كانت موجودة في فناء بيتهم الخلفي. الدم كان منتشر في كل مكان والفأس نفسها كانت مغطاة بالدم. الشيء الغريب في الموضوع إنه القاتل دخل البيت بهدوء، دخل من النافذة، ومن شكل الجروح في رقاب الضحايا واضح إنه قتلهم بسرعة باستخدام أداة حادة. وقبل ما يبدأ بضربهم بالفأس، لو نظرنا رقبة كاثرين بنلقى أنه عقدها الذهبي ما زال مكانه وما في أي خدش. لو كان القاتل قطع رأسه بالفأس مباشرة كنا بنشوف أثار الضربة واضحة على العقد، لكن العقد هنا سليم تماما، يعني القاتل ذبحها في الأول وبعدها ضربها بالفاس. يمكن يكون هالشيء نوع من الانتقام الشخصي، أو أنه يبي يشهر نفسه بطريقة جديدة وغريبة. وأنا أتفحص المكان لقيت في المطبخ موس حلاقة ملطخ بالدم، بين أن القاتل استخدمه لذبح الضحايا بهدوء وسرعة. لكن في شيء ثاني لفت انتباهي، لافتة مكتوب عليها السيد جوزيف ماجيو بطول نومه الليلة. وش هالمجرم المجنون؟ هالجملة كانت محاولة منه أنه يقنع المحققين أنه قاتل سادي، ما هو لص أو مغتصب، هو بس يبي ينتقم ويبي يشد الانتباه لنفسه. وأنا أدقق أكثر شفت شيء غريب ثاني، ملابس ملطخة بالدم. يا ساتر، هذه ملابس القاتل وقت تنفيذ الجريمة، شكله كان دقيق ومنظم جدا، بدل ملابسه قبل ما يطلع من البيت. هذا يعني أنه استخدم ملابس جوزيف ماجيو نفسه، وهذه نقطة ممكن تساعدنا نحدد هوية القاتل. الآن لازم أتحرك للجريمة اللي بعدها، يمكن ألاقي شيء يساعدني أكثر. بس لحظة، كيف فاتتني هالنقطة؟ موس الحلاقة اللي لقيناه في البيت يخص أخوه أندرو، اللي عنده أصلاً صالون حلاقة قريب من البيت. لازم أشوف ملف التحقيق معه، يمكن في شيء يساعدني قبل ما انتقل للجريمة التالية. لما رجعت الملف أندرو لقيت أنه رجل سكير وغريب الأطوار، ملفه مليان بالخمور، واضح أنه مستحيل يكون هو القاتل. زي ما أخبرت زوجته، كان قاعد يشرب طول الليل وما كان واعي للي صار حوله. موس الحلاقة استعاره منه جوزيف في الليلة الماضية، ولما صارت الجريمة أندرو كان سكران على الآخر، واضح أنه بريء. لازم أتحرك للجريمة اللي بعدها. الآن الصباح والساعة 10، واليوم هو 27 من شهر يونيو عام 1918. لويس بيسومر وزوجته هربي تم قتلهم بنفس الطريقة، أيضا هم مهاجرين إيطاليين، وتم قتلهم داخل محل البقالة اللي كانوا يملكونه. القاتل استخدم الفأس اللي كان موجود هناك وضرب لويس بعنف شديد لدرجة أن جمجمته تكسرت بالكامل. أما هربي تم قطع حبلها الشوكي بضربة فأس واحدة من الخلف. بعدها القاتل ضربها ضربة سريعة عند إذنه وقطع رأسها من الجانب. الضربة اللي تلقاها لويس تدل على أنه حاول يقاوم القاتل، لكن للأسف ما قدر. والغريب أنه القاتل نفذ جريمته بفأس العائلة نفسها، ليش ما عنده فأس خاص فيه؟ هالسؤال محيرني كثير. الشرطة في محاولاتها للقبض على المجرم كانت تائهة في الجريمة الأولى، قبضوا على أندرو لكنه طلع بريء، والآن قبضوا على رجل أفريقي الأصل اسمه لويس أوبيكون، طويل القامة ومظهره يخوف. اشتبهوا فيه لأنه كان يشتغل في محل بقالة آلبي سومر، وبعد خلاف بينهم ترك العمل. الشرطة فكرت أنه هو القاتل بسبب بنيته الجسدية والسبب اللي يخليه ينتقم، لكن بعد ساعات قليلة أطلقوا سراحه لعدم وجود أي دليل ضده. شكل الشرطة كانت ضايعة في فرضيات ما لها أي أساس. الشيء اللي بدأ يثير شكوكي هو حب المجرم لموسيقى الجاز. أغرب شيء لاحظته في ملف هذا القاتل هو كتابته لجملة اسمعوا أغاني الجاز في منزل كل ضحية. والأغرب من كل هذا أنه إحدى الصحف المحلية قالت أنه قاتل الفأس أرسل لهم رسالة، ونشروا نص الرسالة اللي قال فيها أنه شبح غير مرئي ورسول الشيطان في هالعالم، وأنه بيستمر في القتل وتحدى الشرطة، وقال لهم أنه في يوم الثلاثاء في الدقيقة 15 بعد منتصف الليل بيقتل ضحية جديدة، وأخبرهم أن اللي يبي ينجو لازم يشغل موسيقى الجاز في بيته. وبالفعل مساء يوم الثلاثاء الشوارع كلها كانت تصدح بموسيقى الجاز، والناس صاروا يشغلون الأغاني عشان يحمون أنفسهم. الغريب أنه القاتل ما نفذ تهديده، وكأن موسيقى الجاز كانت فعلا تحميهم من شره. هل يعقل أنه القاتل يكون شخص واحد ومهووس بالموسيقى؟ أو ممكن يكون في جماعة تروج الفن جديد بأسلوب عنيف؟ في ذاك الوقت الشارع الأمريكي كان يعاني من جرائم القتل والخطف اللي ما كانت توقف. يمكن إحدى المرضى النفسيين استفاد من هالطريقة عشان يشهر فنه، وإذا كان هذا هو الحال للأسف إنه نجح فعلا، وتحولت موسيقى الجاز الواحدة من ألوان الموسيقى الغربية اللي انتشرت بقوة. لكن جرائم رجل الفأس ما وقفت عند الجرائم اللي حكيناها، سمعته صارت تسبق اسمه، واستمرت جرائمه حتى وصلت ل16 جريمة في أماكن متفرقة من ولاية لوزيانا الأمريكية. وهذا الدليل الأكبر على أنه القاتل ما كان شخص واحد، ممكن يكونوا عصابة تستخدم هذه الطريقة عشان نشر الخوف والشهرة، أو يمكن يكونوا مجموعة من الأمريكيين اللي يرفضون وجود المهاجرين ويكرهونهم. كل هالضحايا كانوا مهاجرين، وهذا يخليني أعتقد أنه القاتل بدأ بسنة سيئة وتبعه بعدها مجرمين هو طامحين للشهرة. وفي كل الأحوال حتى هذا اليوم رجل الفأس يعتبر شخصية هزلية تاريخية، كثير من الروايات والأفلام تناولت قصته، وتحول من مجرم وقاتل خلى الناس تعيش في رعب وحزن لشخصية يستمتع الناس بمشاهدتها في السينما. الشيء الوحيد اللي ما تغير في قصة هذا القاتل هو أن هويته ما زالت مجهولة، وكل جرائمه تم تقييدها ضد مجهول. وحتى الحلقة القادمة كونوا حذرين.